الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وغاية ما نقلوا من قول الثانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكنهم لا يقولون في تساويهما وتكافئهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة، والنور قديم. ولهم في الظلمة قولان، أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها، الثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر، فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فمكافرة لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرار نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مشكورا. وقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله فالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم، وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله رحمه الله في فصل يبين فيه ما بني عليه الإسلام، وأنه مبني على أصل عظيم دعت إليه الرسل من قبل، وهو توحيد الله جل وعلا، وهو الذي من أجله خلق الله الخلائق كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسلت به الرسل كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وختم الله جل وعلا رسله بمحمد الذي أعلن أن دعوته هي التوحيد بقوله إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فالعبودية المتمثلة لله عز وجل لا تصدق ويتحقق في عبد إلا إذا حقق عبوديته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبقدر ما يفوت الإنسان من هذا التوحيد بقدر ما ينقص من إيمانه، وبقدر ما يكمل العبد من هذه الثلاثة الأشياء بقدر ما يكمل عبوديته لله عز وجل. وهذه الثلاث ثبتت بالاستقراء والتتبع لنصوص الوحيين، وبين أن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وهذا الأمر أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم، لأنه لا ينفعهم، لأنه يستلزم توحيد العبادة توحيد الألوهية ولم يحقق هذا. وتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية، فهم عطلوا ما هو أهم من إقرارهم بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر المالك، ولم يقروا أو يستلزموا ما يدل عليه هذا التوحيد، لأن من علم أن الله عز وجل هو المالك هو الرازق هو المدبر هو الخالق نقول يلزمك هذا الأمر أن تعبده، كيف أنك تقر أنه هو الإله وهو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر ثم لا تعبده، وكيف أنه يدبرك ويملك كل شيء وهو لا يدعو لعبادة نفسه؟ هذا أمر متعذر، بل الله عز وجل له الحكمة البالغة. إلى أن قال أن هذا الأمر وهو توحيد الربوبية لم ينكره أحد، حتى ممن كتب في المقالات في الملل والنحل ممن سبق ذكروا أن هذا الأمر كأنه إيش أمر مستقر في فطرهم. وما نقل عن الثانوية وهم طائفة من المجوس، والمجوس معلوم أنهم هم عباد النار، قالوا إيش؟ هم لم ينكروا أن الله هو الخالق هو الرازق هو المالك هو المدبر، ولكنما إيش؟ قالوا أن الظلمة والنور هي التي تمثل الخير والشر، وقالوا أن النور يخلق الخير والظلمة محل للشر والحوادث السيئة. قال لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافؤهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة. قال والنور قديم عندهم، عندهم النور قديم، ولهم في الظلمة قولان، أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها، والثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر. ثم قال فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها كما أنها ناقصة عنه في ذاتها وصفاتها. فلا شك أن النور أرغب وأحسن وصفا من إيش؟ من الظلم. وأما قول فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، فهو لم يقل ذلك إنكارا لوجود الله، ولكنه قاله مكابرة. قال الله عز وجل فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك الله عز وجل لما ذكر قول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ما استطاع أن يتعرض لله عز وجل، فهو غير منكر لكنه مكابر ليظهر أنه هو الذي يستحق العبودية. قال أنا ربكم الأعلى، فقولوا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فمكابرة لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني أنت لقد علمت ما أنزل هؤلاء من السحرة وغيرهم إلا رب السماوات والأرض، هذا يعجزك بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. وأقر قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرته. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم، الطبع يعني الطبعيون، والنجوم هم أهل الكواكب، وكان في السابق هم الصابئة الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور لبعض. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة. وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين، يعني ما هناك أحد يستطيع أن يقول أن هناك للخلق هذا صانعان متكافئة، لابد أن في آخر مطافهم أنهم يقرون إيش؟ أن هذا الكون له خالق، لكنهم يقرون بألوهيته وعبادته، هذا ربما يتخلف. قال فلم يجعل أحد من المقرين بالله شريكا لله تعالى فيما يختص به من الخلق والملك والتدبير. أيوة ما عندكم هذا؟ وبهذا يتقرر متكافئين، بعد متكافئين هو اللي موب عندكم. فلم يجعل أحد من المقرين بالله شريكا لله تعالى فيما يختص به من الخلق والملك والتدبير. ثم قال فصل.
وقال المؤلف رحمه الله فصل. وأما توحيد الألوهية
ويسمى توحيد إيش؟ العبادة، فهو باعتبار أفعال العبد يسمى إيش؟ توحيد عبادة، أما باعتبار إضافة لله فهو توحيد ألوهية.
قال وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده لا يعبد غيره من
ولا يعبد
غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. ومن أدلته قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فقال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم بإذن الله تعالى وأمره ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم من عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد ومن عبده بما لم يشرع فهو مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع والعبادة تطلق على معنيين أحدهما التعبد وهو فعل العابد
عندك هاي نوعين معنيين أنا عندي والعبادة أنواع كثيرة خلوها مثل ما عندك
قال أحدها التعبد وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل المعبود حبا وتعظيما وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه الثاني المتعبد به فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة وللعبادة شرطان أحدهما الإخلاص الإخلاص لله عز وجل لأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه وهذا من تحقيق
إذا العبادة تطلق على معنيه تطلق على فعل العابد وتطلق على ما يتعبد به العابد على فعل العابد تقول هذه عبادة الركوع تقول هذه عبادة والسجود هذه عبادة لله ولذلك يجب فيها أن تكون إيش محبة وتعظيم لأن المحبة توجب الطلب والتعظيم توجب إيش الخوف والهرب من المعصية كما أن العبادة تطلق على ما يتعبد به العابد مثل الصلاة وغيرها فالصلاة عبادة كما أن الأفعال عبادات ثم قال وللعبادة شرطان الأول الإخلاص والثاني المتابعة نعم
قال فالمشرك للعبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني وقد دل هذين الشرطين وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا أحد ألفاظ البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله من كتاب الله تعالى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود. ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها.
هذه شروط إيش؟ تحقق المتابعة في العبادة. المتابعة في العبادة لا يمكن أن تحكم على أي عمل أنك تابعت فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تحققت فيها الستة الأمور: في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. في السبب واضح، مثلا أنك إيش؟ ها؟ إيه نعم، يعني أنك تعمل لله الموجب عليه أنها عبادة لله. والجنس مثلا لابد تكون هذه العبادة من جنس ما أمرك الله عز وجل. فلو إنسان جاء يضحي وأنا بضحي بغزال، نقول ما يقبل منك، مع أنه ربما يكون أنفس، لكن هذا ليس من جنس ما أمرك الله عز وجل أن تضحي به. الله عز وجل مبين أن ما يذبح له من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وكذلك إيش؟ القدر لا بد أن تراعي في العبادة لتكون متابعا حقيقة القدر. فمثلا صلاة المغرب ما يجي واحد يقول لي أنا بصلي 4 ركعات أو 10 ركعات، أصلي لله بس 3؟ أقول لأنه مطلوب في أمر المتابعة أن تكون إيش؟ على قدر ما جاء به الشرع. وكذلك الكيفية، مثلا يجينا واحد يصلي يقول أنا بتوضأ ونكس الوضوء، هذا ما أتى بالكيفية، هذا غير متبع. كذلك في إيش؟ في الزمان لابد من مراعاة الزمان في أمر المتابعة في أي عمل. لو جاء رجل وأراد أن يضحي في شوال، ليه؟ قال لك والله في ذي الحجة ترتفع الضحايا، وبعدين الحمد لله بذبح قبل الناس أطعم الفقراء أحسن، بدل لا أذبح واحدة بذبح ثنتين. هذا ما يصح المتابعة. لماذا؟ لأنه خالف السنة في الزمان والمكان. مثل إنسان يعني الاعتكاف مشروع في المسجد، يجي يريد أن يعتكف في بيته، يحط له حجرة ويهيئها وكذا، يقول أنا بعتكف فيها، يقول هذا مو مكان لهذه العبادة. فإذا لابد في العبادة أن تكون قد تابعت فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تحقق هذه الأمور الست. نعم.
قالوا العبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح لقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، فقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومنها التوكل لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فأما قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعنى أن الله هو حسيبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله من اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبه، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ ومنها الخشية، والخوف تعبدا وتقربا لقوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله فإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله فإياي فاعبدون. ومنها التقوى تعبدا وتقربا لقوله تعالى وإياي فاتقون، وقوله أفغير الله تتقون، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المؤلف رحمه الله فصل: وأما توحيد الأسماء والصفات.
أنت الآن انتهى من إيش؟ من الثاني من أنواع التوحيد. وفي الحقيقة أن الأول الثاني حصل فيه الخلاف بين إيش؟ الأول حصل فيه الخلاف بين المستكبر والمقر، والثاني حصل به الخلاف بين أهل الإسلام وأهل الكفر، والثالث حصل فيه الخلاف بين أهل القبلة نفسه.
قالوا أما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبا مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، انقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة
قولة. أهل القبلة يعني إيش؟ الذين يستقبلون قبلة واحدة، يقصد بذلك أهل الإسلام.
قال القسم الأول من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها فوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة.
عندنا إيش؟ عندنا كالأشاعرة وقد سبق الرد عليهم في أول الرسالة، ما عندكم هذا؟
قالوا هؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد في هذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم.
والقسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص.
وتخبط الفقهاء في هذا الباب يعني ظاهر، لأن يظنون أن هذا نوع ورع وكذا، وهم يشتغلون بس في المسائل الفقهية ويدعون هذا الشيء، وهذا في الحقيقة ليس في ورع، هذا حق لله عز وجل، يجب عليك أنك تحذر ممن خالف.
قال القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها شيء، وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. قال المؤلف رحمه الله فصل، وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين.
ومن السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم أن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. هؤلاء يظنون إيش؟ أنهم سلكوا سبيل السلامة، وهم في الحقيقة هم قد فتحوا بابا لغيرهم ليتكلموا في نصوص الصفات، لأنك إذا ما تكلمت في نصوص الصفات قالوا أنت جاهل وليس لك قدرة على خوض هذا الغمر فنحن نخوضه، وهذا يدل على جهلك، فخاضوا بالتخبط وعدم إيش إنزال النصوص حقها. نعم.
قال فصل، وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. الأول أن الله واحد في ذاته.
هذا توحيد المتكلم الذين اعتنوا بعلم الكلام ممن تأثروا بالفلاسفة وغيره، فهم أرادوا أن يحملوا لواء العلم، فليتهم لم يدخلوا هذا الباب، لأن رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، فالإنسان إذا بصره الله عز وجل في باب فإنه يمسك عن الأبواب الأخرى إلا أن يطلب العلم فيها ويتبحر فيها. فالذي يمن الله عز وجل عليه يعني في الطب ومعرفة الطب ما يجب عليه أن يتكلم في الأحكام الشرعية، إنما يعرض ما عنده من الأمور الطبية على من يفتيه بالأحكام، كما أن الرجل الذي يفتي بالعلم الشرعي يعرض ما عنده من الأمور يعني طبية على هذا هو الذي يقرر عليه، أما دخول أحدهم على الآخر فهذا نوع اعتداء. قالوا بهذا التقرير عن أنواع التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع، جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، والمقصود بغلط عامة المتكلمين يعني أكثرهم. طيب ربما يقول قائل إيش مقصود بالمتكلمين يعني على يعني وجه التفصيل؟ لا المتكلمون الذين يعنونهم أهل العلم هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل. نعم عن طريق الجدل والدخول في المخاصمات، فيفتح لك باب ويقول لك يلا أنا نبي نبسط هذه ونثبتها، ولذلك يضجر أشد الضجر حينما تقول له قال الله كذا وقال السلف كذا، يقول لا تلزمني بهذا. طيب إذا ما لزمك بهذا كيف نحن لسنا في شريعة الغاب كل يفعل، نحن متعبدون لله عز وجل بهذه الشريعة هي التي تقودنا إلى الحق، ولولاها ما اهتدينا. أما أنك تريد أن يعني تنزل الناس على عقلك وهذا يجي واحد غيرك أعقل منك بعد ينزل الناس على عقله، إذا صارت إيش عقول دين الناس على حسب عقول. فأهل الكلام المقصود بهم عند أهل العلم هم أهل الجدال والخصومة الذين يريدون أن يثبتون عقائد الناس بهذا الوجه، وهذا للأسف تأثر حتى في وقتنا الحالي. أنا أذكر رجل درس هذا العلم علم الكلام فيجينا في مجالس يبسط أي مسألة وشكك، يريد لك بس شكوك، ليه طيب أنت تقول هذا لماذا لا يكون هذا، ويريد حتى أنه يلوي لك النصوص كلها على جد. لكن من فضل الله إذا كان في أمامه يعني عنده معرفة في النصوص وأحكام الشريعة لا يستطيع يعني يراوغ مرة مرتين وبعدين يعثر، لكن عندما يجد عند ناس فارغين لا، الحقيقة أن لا تحمد عقبة بل أنه يشككهم ليت يعني يعلمهم، ما يعلمهم لأنه بنفس الشاك كل شيء محتمل. هذه الثلاثة الأشياء ظاهرها الحسن، ولذلك هم يعني في الحقيقة أنهم أوتوا من قبل عقولهم وحسن نسقهم للكلام والعبارات، فظنوا أنهم على هدى وهم على ضلال، ولذلك بعض أهل العلم يقول أن أول ما يقضي على الإنسان عقله، لأن الإنسان سبحان الله مراحل، تجد أنه إذا بلغ مرحلة يستطيع أن يعبر عن الأشياء ويسبك العبارات، فإذا ما لطف الله عز وجل به ونظر في حاله حقيقة أمره ولا يغتر فيظن على خير وهو على ضلاله. لذلك دائما أهل العلم يقولون أول ما يقضي على الإنسان عقله، يجب عليه أن يحذر. طيب كيف يعني الإنسان ما يفكر ولا يعقل؟ نقول لا، فكر وعقل، لكن إيش؟ اجعله منقاد للتشريع، لا تأتي بعبارات تنسقها وتنمقها، لا. أن الله واحد في ذاته، لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له، يعني إيش؟ كل الصفات الخبرية ما في شيء يعطلونها، لا جزء له، ما له يد، لا ما له وجه. أن الله واحد في صفاته لا شبيه له، ليعطل الله عز وجل عن صفاته. وأن الله واحد في أفعاله لا شريك له. نعم، يأتيكم إن شاء الله بيان الله. نعم.
قال أحد: وبيان غلطهم من الوجوه، أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية.
نعم.
وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ما جاوش أن الله هو المعبود وحده، كل الثلاثة هذه ما فيها إيش توجه العبادة له، واحد في أفعاله، طيب نبي نعبده، ما في. أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله واحد في ألوهيته، بمعنى أنه لا يعبد غيره، فلا ينذر لغيره ولا يذبح لغيره. نعم.
قال: ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذ رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، قال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ: وإن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقالت لأعدائه: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم.
فانطلق الملأ منهم: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا. أثبتوا اللي ساقط منه عند في نسخته. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. عندي أنا نسخ كيفي.
فقال في أعداء: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. الوجه الثاني قوله: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، إلى آخر في إجمال. فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء، هذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن أرادوا به مع ذلك نفس ما وصف به نفسه فعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مرادهم،
هذا الأقرب، هذا أقرب لمراده. نعم.
فهذا فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تبديل، لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهذا مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء، ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية شبهه به شيئا أن يشبهه به. وإن أراد به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تمييز كل منهما بما يختص به وهذا مراده فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تمييز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض، والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب ذات تعالى من صفات الكمال عند من يرى إثبات ذلك لزم، فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرها أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء وقالوا من قال إن الله عليم فهو مشبه غير موحد، وزاد عليه غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو بنفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد، وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى لا إله إلا الله، يجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين، الأول أن هذا الذي قرروا قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه أي أنه لا قادر على الاختراع عند الله يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله، ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها صحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناها بل والمشركون، ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن تارك آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا، فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه وماله ولا يسلم به من الخلود في النار. وقد سلمت هذا المسألة رواه من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. فكان غاية ما عنده من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعرفته عن معرفته.
بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعرفته عن معرفته، هذه كلها يأتي إن شاء الله الشرح. نعم.
ودخل في ثناء التوحيد بحيث يثنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه.